سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
والصبح إذا تنفس. وإذا سألك عبادي عني فإني.
اللهم اجعل القرآن الكريم نور قلبي وجلاء همي وذهاب حزني.
يا رب
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب. به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عصام.
حياكم الله ورحبوا بالأخوة والأخوات جميعا.
نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم من سورة القصص من الآية 60 وحتى الآية 75 بإذن الله تعالى. نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة الجزء الأول من هذا المقطع بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني. فإلى هناك.
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.
إذن مشاهدينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة الجزء الأول من مقطع هذا اليوم. ننتقل الآن إلى ضيفي هذا اللقاء فضيلة الشيخ عصام ليحدثنا عن هذه الآية. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا المجلس مباركا علينا وعلى والدينا وعلى ذرياتنا وزوجاتنا وإخواننا وأحبابنا يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحباب، حديث اليوم من سورة عظيمة أسماها أهل العلم بسورة القصص. قص الله عز وجل فيها أخبارا من أخبار الأنبياء والمرسلين، فيها عبر وفيها عظات لمن تأملها وتدبرها. ثم ذكر الله عز وجل في هذه السورة أحوالا لأناس أراد الله عز وجل أن يبين لنا من حالهم وقصتهم ما الطريق الذي نسلكه في هذه الحياة الدنيا. هناك طرق يسلكها أناس كثير، هناك سبل كما ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم. هذه السبل لابد وأن يتبين الإنسان ما السبيل الذي يوصله إلى مرضات ربه، ما السبيل الذي يسلكه ثم يصل من خلال هذا السبيل، من خلال هذا الطريق يصل إلى جنة ربه ويهرب من ناره وعذابه. ولذا قص الله عز وجل هنا خبر هذا الطريق وكيفية سلوكه وكيفية أن يسير العبد على الطريق الذي أراده الله عز وجل له. وهذا الطريق له أمارات، له علامات، قصها الله سبحانه وتعالى في سورة القصص وبينها. فمن أراد أن يقتص طريق الأنبياء والمرسلين فعليه بسورة القصص التي بينت قصصهم وبينت كيف تقتص أنت طريقهم لتصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى التي سار عليها الأنبياء جميعا عليهم أفضل الصلاة والتسليم. يقول الله سبحانه وتعالى هنا في هذا المقطع العظيم: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا المقطع العظيم في أوائله في أول آية منه أنه سبحانه وتعالى ميز بين أمرين، ميز بين حقيقتين، ميز بين دارين. فذكر الله سبحانه وتعالى دارا أسماها جل في علاه الدار الدنيا، وذكر الله سبحانه وتعالى دارا أخرى أسماها سبحانه وتعالى بالدار الآخرة. هذه الحياة الدنيا وصفها الله عز وجل بوصف، وتلك الحياة الآخرة وصفها الله عز وجل أيضا بوصف. العاقل هنا اللبيب الذكي الفطن لما يستمع إلى وصف ربنا سبحانه وتعالى إلى هذه الحياة الدنيا ووصفه جل في علا إلى الحياة الآخرة يعلم أن هذا الكلام من الذي خلق، وهو أعلم، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ هو الذي خلق فهو أعلم بالحياة الدنيا، وهو الذي خلق الآخرة فهو أعلم بها أيضا. ولذا جاء الله سبحانه وتعالى هنا ليذكر هذا العبد، ليبين له أن هناك حياتان، هذه حياة وتلك حياة. فتنبه إلى وصف الله الذي خلقها لهذه الحياة وتلك الحياة، فقال سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وصف الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا بأن فيها أمرين، أما الأمر الأول فهو المتاع، وأما الأمر الثاني فقال سبحانه وتعالى بعد ذلك مباشرة: وزينتها. ففيها أمران، فيها متاع وفيها زينة. هذان وصفان لا بد أن يبقى في الذهن، ولا بد أن يستحضر العبد حين يقرأ الآيات ماذا يعني هذا الوصف. المتاع هو الأمر الذي تستفيد منه وتتنعم به زمنا ثم يمضي، هذا هو المتاع في لغة العرب. فإذا لما وصف الله عز وجل هذه الحياة الأولى، الحياة الدنيا، وصفها بالمتاع، وصفها وهو يريد سبحانه وتعالى هذا الوصف، وهو أنه ينبه قارئ القرآن، ينبه المسلم، بل وينبه جميع الناس إلى أن هذه الحياة هي مدة يسيرة من الزمن وهي متاع. لا بأس، تمتع وارتح وتلذذ بهذه الحياة الدنيا، لكن تذكر وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تذهب وأنت تجيء وأنت تتنعم تتقلب في هذه الحياة الدنيا، لا بأس، هذا مما أباحه الله عز وجل لك. ولكن وأنت تفعل هذا كله لابد أن تتذكر أنه إنما هو زمن ثم يمضي. ولذا أعلم الناس بالقرآن، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما أراد أن يصف الدنيا شبهها بماذا؟ شبهها بالظل الزائل، ظل ثم تمضي وتتركه. ولذا هنا هذا الوصف الأول، وصف المتاع. طيب ما الوصف الثاني؟ قال: وزينتها. ما الفرق بين الزينة والمتاع؟ وهذان وصفان لابد أن ينتبه لهما قارئ هذه الآيات. أما المتاع فذكرناه، وأما الزينة فهي ما تزين الأجسام في الظاهر، هذه الزينة في لغة العرب، ما يتزين به الجسم، الجسد، هذه الأمور الظاهرة. وغالب الزينة إذا ذكرت في القرآن في أكثر من 35 موطنا في كتاب الله عز وجل، في أكثر من 35 موطنا في كتاب الله، كل لفظ ترد فيه الزينة إنما يراد بهذا اللفظ الزينة الظاهرة، وليست الزينة الباطنة المرادة من ربنا أولا سبحانه وتعالى، وإنما هي الزينة الظاهرة التي إنما تكون مدة من الزمن ثم تنقشع، لا تكون حقيقة، وإنما هي
وإنما هي ما يشبه الحقيقة زمنا ثم ينقضي وينقطع. هذان أمران لا بد أن ننتبه لهما في وصف الحياة التي أراد الله عز وجل أن يبين قدرها هنا في هذه الآيات العظيمات.
كان يفكر أفهم منكم شيخ عصام التحقير هذه الدنيا وأنها
نعم أخي. أما مسألة التحقير نحن نعم الله عز وجل أراد ذلك، ولكن لا نستخدم لفظ التحقير. لما؟ لأنه قد يظن الظان خصوصا من لم يكن من أهل المعرفة بألفاظ السلف رضوان الله عليهم أجمعين، هذا اللفظ ورد كثيرا في كلام السلف، يظن أن معنى تحقير يعني أنها تركها تماما ولا تلتفت إليها أبدا، وهذا ليس بمذهب لأهل السنة والجماعة، هذا مذهب أهل التصوف ممن خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الدنيا متاع، بمعنى تمتع بها، تمتع بالزوجة، تمتع بالأولاد، تمتع بالمال، تمتع بالمسكن، تمتع بالمركب لا بأس، ولكن وأنت تتمتع بكل ذلك هي مدة معينة تنبه لا تعطيها أكبر من قدرها، لا تعطيها أكبر من قدرها. عندك مثلا ستسكن أخي يعني إنسان سيسكن في مسكن لمدة 3 أيام، هل سيعد هذا المسكن كإنسان سيسكن في مسكن آخر أكثر من 30 سنة؟ كيف سيكون الفرق بين هذا وذاك في الإعداد؟ هذا هو الفرق. هناك سرمد حياة أبدية خالدة، وهنا حياة مؤقتة لزمن معين. أعد لهذه حقها وأعطي تلك أيضا كذلك حقها. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أتمنى والله أتمنى من كل أخ وأخت أن يجعلوا هذا الحديث في مستقر الفؤاد تماما في سويداء القلب، لأنه يصف حقيقة لابد أن ندركها تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني هذه الدنيا بكل ما فيها بلذاتها بشهواتها بنعمائها بسرورها بحبورها بكل ما فيها بمساكنها بأموالها بدولها بل ببحارها وجبالها وأرضها، كل الدنيا ما تعدل عند ربنا جناح بعوضة. أنا لو قلت لأي عاقل عندي جناح بعوضة اشتره مني ب100 ريال يشتريه؟
لا.
ب10 ريالات يشتريه؟
ولا أقل من ذلك.
بريال ما يشتريه، يروح يصد بعوضة ويقول لي جت هذه بعوضة كاملة وليس جناح، وليس جناح بعوضة. فكيف سبحانه وتعالى الدنيا كلها هذا قدرها عنده، ثم نحن نختلف في الموازين التي أراد الله عز وجل أن تبقى عندنا. هذا الميزان هو أهم ما يكون، به يدرك العبد الحقيقة، وبه يهتدي، وبه يسعى جاهدا للجنة، وبضده ينعمي عن الحقيقة، وبضده يسعى جاهدا إلى النار، وبضده يضيع حياته في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين هذا الأمر قال: وما عند الله خير وأبقى. سبحان الله، ووصف الدنيا بوصفين، ثم لما جاء حق الآخرة وصفه أيضا بيش؟ بوصفين. قال خير وإيش؟ وأبقى. ذاك بالنسبة للخيرية هنا مقابلة للزينة، لأنها زينة لا بأس وجمال وامرأة جميلة مال كثير مركب وكذا وثير، طيب جيد، لكن عند الآخرة إيش؟ خير. وما عند الله إيش؟ خير. طيب أخذت هذا الخيرية، قال لك ولا يكفي، ذاك متاع يزول بعد مدة، لا، ما في الآخرة أبقى، أبقى لا يزول مطلقا. ولذا هنا وصفان وهنا وصفان. والعاقل قال الله عز وجل بعد ذلك: أفلا تعقلون؟ ما تعقلون أنتم؟ والله من قدم المتاع والزينة على الخيرية والبقاء التام والله ما يعقل، ليس بكلامي أنا ولا كلام أحد من الناس، بكلام ربنا: أفلا تعقلون؟ ومن قدم ما عند الله من الخيرية والبقاء والخلود على المتاع والزينة فعندئذ هو من العقلاء. ولذا لما سئل الشافعي من أعقل الناس قال: الزهاد. وليس الزهاد من هم أهل اللباس الرث وتركوا ما أباح الله عز وجل لهم من متاع الدنيا، لا، وإنما الزاهد من ترك ما لا ينفعه في الآخرة، هذا هو الزاهد حقا. ولذا قال الشافعي لما سئل عن أعقل الناس قال: الزهاد، من زهد بما لا يرفعه في الآخرة، من زهد بما لا يكون له علوا في تلك الحياة الباقية. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين أيضا كذلك هذه الحقيقة: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي. الآن عندنا 2 من الناس، واحد وعده الله عز وجل بالوعد الحسن، وعد جميل، والوعد إذا ذكر في القرآن وفي السنة وفي كلام السلف فالمراد به الوعد الجميل الذي فيه إثابة وفيه جزاء وفيه نعيم، هذا هو الوعد. بخلاف الوعيد. فقال الله سبحانه وتعالى هنا وهو يذكر هذا الحرف حرف الاستفهام مع شيء من الإنكار: أفمن وعدناه وعدا حسنا. وعد حسن ممن؟ من الله عز وجل. فالوعد الحسن بقدر الذي وعد به وهو الجليل الكريم المنان سبحانه وتعالى. وعد وحسن من الكريم فأبشر بالخير. هذا هو الذي ذكر الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: فهو لاقيه، لأنه وعد من الله، ووعد الله لا بد أن يتحقق. إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وعده حق وسيتحقق ولا شك، ولذا قال فهو لاقيه، يقينا سيلقى هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو يذكر الصفة الأخرى، يذكر الإنسان الآخر، قال سبحانه وتعالى: كمن، سبحان الله، هناك وعد. ولذا هذا الدين هو إيمان بالغيب، إيمان بالوعد الغيبي، إيمان بالقلب، تصديق بما أخبر به الرسول. هذا هو ديننا، ولذا كان جزاء هذا التصديق وعد حسن من الله سبحانه وتعالى. أما في الضد الآخر قال سبحانه وتعالى: كمن متعناه، ليس وعد، هو تمتع الآن، أدرك، مس بيديه هذا النعيم الذي في الدنيا، ذاقه بلسانه ورآه بعينه وسمعه بإذنه، متاع أغاني، متاع رؤية لفواحش بالعين، متاع واقع الفاحشة والزنا، متاع مال ربا، متاع 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 متاع، أدركه في هذه الحياة الدنيا، ليس وعد، وإنما أدركه حقيقة موجودة. فهذا الفرق بين المؤمن وبين ضده. ولذا قال هنا سبحانه وتعالى: كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. طيب، ذاق هذا النعيم في الدنيا، ما جزاؤه في الآخرة؟ قال سبحانه وتعالى: ثم. وتفكر وتأمل في قوله ثم، هناك زمن نعم للحياة الدنيا، ولذا لم يقل هنا متاع الحياة الدنيا وهو فهو أو وهو، قال ثم، لبيان أن هناك يعني مدة من الزمن، من الزمن فاصلة بين تلذذه بهذه النعمة النتاع في الدنيا وبين وعيد الآخرة. فقال سبحانه: ثم هو يوم القيامة من المحضرين. محضر إلى أي شيء؟ قال السلف رضوان الله عليهم أجمعين، ابن عباس ومن دون ابن عباس في التفسير، قالوا محضر إلى العذاب. ثم هو يوم القيامة سيحضر، سيحضر إلى أي شيء؟ قال من المحضرين إلى أي شيء؟ إلى العذاب. تركه ربنا هنا ولم يبينه لغرض عظيم جدا، وهو أن يدرك هذا القارئ لكتاب الله أنه سيحضر إلى أنواع من الهول شديدة وعظيمة جدا لم تذكر هنا لكي لا تحصر. فلم يقل فهو من، فلم يقل سبحانه فهو من المحضرين إلى النار، لا، لأن هناك أنواع من العذاب غير النار، فترك مطلقا هكذا ليستحضر قارئ القرآن أن الوعيد هنا يشمل النار ويشمل الخوف ويشمل الملائكة ويشمل أنواع من التهديد كثيرة جدا. فقال من المحضرين إلى أنواع من الهول والعذاب كثيرة جدا، تركها ربنا وأطلقها ليستمر الذهن في الإبحار في أنواع الهول والعذاب، فما يقتصر على نوع دون نوع. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الآن بدأ الفصل والإخبار عن حال هؤلاء الكافرين الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. فقال جل في علاه: ويوم يناديهم. وجاء النداء هنا يوم القيامة، يوم القيامة من أسمائه التي ذكرها الله عز وجل نصا في كتابه أنه يوم التناد، يوم التناد. ويا قومي، كما يقول مؤمن آل فرعون، ويا قومي إني أخاف عليكم إيش؟ يوم التناد. ليش يوم التناد؟ ولما أسماه الله عز وجل بذلك؟ ولما خوف هذا العبد الصالح، خوف قوم فرعون وفرعون بيوم التناد؟ لأنه يوم الصراخ، يوم التناد، ينادي الناس، الكل يصرخ، هذا ينادي أخاه، وذاك ينادي أمه وأبه، والثالث ينادي قريبه، والرابع ينادي زميله وصاحبه، الكل ينادي، كل من احتاج فإنه يتذكر، كل من أراد النجاة يتذكر من يمكن يشفع له، من يمكن ينقذه، من يمكن يأخذ بيده. فيوم التناد الكل يصرخ، كل الناس يصرخون في ذلك اليوم العظيم. ولذا قال الله عز وجل هنا وهو يبين أن التناد هنا ليس من طرف آخر، وإنما هناك ملائكة عظام ينادون، والناس أيضا في المقابل ينادون. فقال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وسبحان الله، انظر إلى أن السؤال جاء هنا باسم الاستفهام أين، الدال على المكان. لما أقول لك أين كنت تقول والله، ما تقول والله كنت في المغرب، يعني تقصد المكان، أو كنت في العصر، أو كنت في العشاء، هذا الجواب عن
زمان.
عن الزمان. هنا جاء السؤال عن المكان، فالجواب أين مكان هؤلاء الشركاء الذين كنتم تزعمون وتدعونهم من دون الله وتصرخون ليلا ونهارا يا ولي الله يا زينب يا كذا وكذا، تدعون ليلا ونهارا، تدعون هؤلاء من دون الله، أين هم الآن؟ فجاء السؤال عن أين، للتنبيه على أن هؤلاء كأن ليس لهم مكان، كأن ليس لهم وجود. هم موجودون في الحقيقة لكن وجودهم لا يغني شيئا من دون الله، ولذا جاء التعبير بأين، وكأن هؤلاء ليس لهم حقيقة ولا وجود ولا مكان يقلهم ويحملهم، لأنهم لا قدرة لهم ولا نجاة ولا إنقاذ بأيديهم. فجاء السؤال بهذه الصيغة الدالة على عظمة ذاك النداء في ذلك اليوم العظيم. ثم قال سبحانه وتعالى وهو يذكر جوابهم لهذا النداء العظيم، قال الذين حق عليهم القول. سبحان الله، من الذي يجيب هنا؟ ليس كل من دعا غير الله، لا، وإنما اقتصر الجواب هنا من أئمة الكفر، أئمة الضلالة، أئمة الذين دعوا الناس إلى عبادة غير الله، الذين تسببوا في جر الناس إلى أنواع من الكفر والشرك والرذيلة والفاحشة وأنواع من المحرمات والموبقات الكبار، هم الذين يجيبون الآن، رؤوس الكفر هم الذين يجيبون في هذا. ولذا جاء الجواب منهم ليس عن مكان هؤلاء الذين كانوا يدعونهم من دون الله، لا، وإنما اسمع إلى الجواب. قالوا السؤال في جهة والجواب في جهة أخرى. ماذا قالوا؟ قالوا ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا. سبحان الله، الله عز وجل يسألكم أين الذين كنتم تدعونهم من دون الله، أين هم؟ وين هم؟ أخرجوهم ليشفعوا لكم، أخرجوهم لينصروكم من دون الله، فما تكلموا عن هؤلاء أبدا، ولا جاء الجواب مطابقا للسؤال مطلقا، وإنما قالوا هنا مباشرة ربنا هؤلاء الذين أغويناهم. ما الذي بدأوا به؟ بدأوا يتبرؤون من الأتباع. سبحان الله، أجيبوا على السؤال؟ لا، أول مهمة يريدها هؤلاء الرؤساء الكبراء الذين لهم أتباع الآن بمئات الألوف والملايين من الخلق الآن، ليدرك هؤلاء الأتباع الآن ما داموا في دار الإمكان الآن في هذه الحياة الدنيا، ليدركوا هؤلاء الأتباع المساكين، ليدركوا أن أول ما يقوله هؤلاء المجرمون أن يتبرؤوا منهم، أن يتبرؤوا من كل حول وقوة بينهم وبينها، من كل رابط بينهم وبين هؤلاء الناس. ولذا قالوا هنا ربنا هؤلاء، ربنا، وكأنهم يريدون أن إيش؟ أن يذكروا الله بوصف يحبه سبحانه وتعالى، لعل هذا الوصف يكون سببا في رحمتهم. هؤلاء الطغاة أكابر المجرمين يقولون ربنا، نعم، حيل بينهم وبين ما يشتهون، انتهت كل قوة وكل حول لهم، فقالوا ربنا. ربنا ماذا؟ هؤلاء الذين أغوينا، هؤلاء الناس، عامة الناس، هؤلاء نحن أغويناهم، هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا. شوف الجواب كيف، ماذا يريدون أن يصلوا إليه هؤلاء المجرمون؟ يريدون أن يصلوا إلى قضية واحدة، يا رب نحن أغويناهم، نعم أغويناهم، لكن نحن أغويناهم كما أغوانا من قبلنا، كما أغوانا من قبلنا. طيب ماذا يريدون من هذا الجواب وماذا يقصدون به؟ يريدون شيئا واحدا فقط، ألا يقولوا لربهم ولهؤلاء الناس أنهم هم رؤوس في الضلال وأئمة في الكفر، لا، نحن غوينا كما أغوينا، نحن غوينا كما أغوينا، فإنما هؤلاء أغويناهم لأن هناك قوم أغوينا، هؤلاء أغوونا الأولون، أغوونا ونحن أغوينا هؤلاء، فإنما نحن من عامة الكفار، وإنما نحن من عامة من غوى، فلسنا رؤوسا في الكفر وإما في الضلالة، لأن هؤلاء لهم وضع خاص وعذاب مختص بهم لهؤلاء الأئمة. ولذا جاء ذكر ذلك في كتاب الله في عدد من الآيات العظيمة في وصف حال المجرمين، بل ثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وصححه الترمذي مرفوعا، أن هناك أعناق ثلاثة تخرج، أعناق ثلاثة تخرج في يوم القيامة، فأول عنق منها وهو أعظمها وأكبرها، أول عنق منها يقول وكلت بكل كفار عنيد، الذين كانوا يدعون من دون الله ويعبدون من دون الله، فأول عنق هؤلاء الذين كانوا أئمة في الكفر وأئمة في الضلالة، ولذا أرادوا فقط أن ينزلوا من مرتبة الأئمة في الكفر إلى أن يكونوا من عامة الكفار، حالهم كحال غيرهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو يحكي عنهم تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، تبرأنا يا رب من حال هؤلاء، وتبرأنا أيضا من حالنا نحن لما كنا نكفر بك ونعبد معك آلهة أخرى، لما كنا نرتكب الموبقات ليلا ونهارا، تبرأنا إليك يا رب، ما كانوا إيانا يعبدون، لسنا آلهة تعبد من دونك يا رب، لا، الحال إنما هي فقط أننا أغوينا وهم تبعونا وغيرنا ممن قبلنا أغوانا، فالحال هكذا فقد تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إنما فقط كما ذكرت في الآية السابقة في تتمة هذه الآية أنهم أرادوا فقط أن ينزلوا من مرتبة أئمة الضلالة إلى أن يكونوا من عامة أهل الغواية، فقط أرادوا هذا لكي لا يكون العذاب عليهم شديدا زيادة على ما على عموم الكفار في كل حين ووقت.
فالشيخ عصام أيضا على العكس من ذلك، المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، الشهيد يشفع، يعني على النقيض، هؤلاء يتبرؤون من هؤلاء وهؤلاء يطلبون الخير وال يعني الحسنات ومد يد العون للمؤمن الآخر.
نعم، هذا على الضد من هذا، سبحان الله. يعني هؤلاء ينزلون إلى أسفل سافلين من خوفهم وحالهم وتبرؤهم، أولئك يرتفعون. فيبدأ المؤمن الشهيد يشفع، قارئ القرآن يشفع، القرآن بنفسه يشفع، الملائكة تشفع، الأنبياء والمرسلون يشفعون، وأعظم الشفاعة هي شفاعة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال الله عز وجل: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. قيل لهم ادعوا مرة ثانية، ادعوهم ادعوهم، لأنهم لم يجيبوا فكرر عليهم ادعوهم، فدعوهم في الثانية، دعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم أبدا، ما أحد تحرك ولا أحد رفع يده وقال نعم هؤلاء كانوا يدعونني من دون الله، يعبدون من دون الله، أنا ناصرهم، أنا كفيلهم، أنا شافعهم. لم يستجب أحد، ولم يقم لذلك أي أحد مطلقا، لا من الإنس ولا من الجن ولا من غير أولئك، حتى من كانوا يعبدون من الملائكة تبرأوا منهم، وهذا من باب أولى. ثم قال الله عز وجل: ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. هذه الرؤية في الآخرة ورؤية العذاب، هذه رؤية العذاب، هذا موقف من أعظم المواقف في يوم القيامة، حكاه الله عز وجل في سبعة مواطن من كتابه العظيم في القرآن، سبعة مواطن حكاها الله عز وجل وبينها وأظهر فيها هذا الموقف العظيم لرؤية الناس للنار، لرؤية الناس للعذاب. ولذا فرق الله عز وجل بين رؤيتين في يوم القيامة. أما الرؤية الأولى فهي رؤية كل الناس، بل كل الخلق من الملائكة والإنس والجن والحيوانات وغيرهم، كلهم يرون هذه النار العظيمة وهذا الهول العظيم. فقال الله عز وجل: وبرزت الجحيم لمن يرى. هذا هو البروز الأول الذي يشمل كل أحد، والذي يسقط بسببه جبريل عليه السلام، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما إن جبريل لما يرأى النار يسقط على ركبتيه ويقول: اللهم سلم سلم، لا أسألك اليوم إلا نفسي. وكذا إبراهيم الخليل عليه السلام وعدت. المقصود هذه الرؤية الأولى. وأما الرؤية الثانية فهي رؤية خاصة لأهل الضلالة وأهل الكفر، والتي قال الله عز وجل فيها: وبرزت الجحيم للغاوين. ذاك بروز لمن يرى وهذا بروز للغاوين. هنا رأوا العذاب وهي الرؤية الثانية الخاصة بالكافرين. فقال الله عز وجل: ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. لما رأوا العذاب جاءت الأماني وبدأت الحسرات. لو أنهم كانوا يهتدون أي في الحياة الدنيا، لو سمعوا الناصح، لو سمعوا ذاك الواعظ، لو استجابوا لآيات الله عز وجل، لو استجابوا لمن حذرهم ونهاهم عن هذا المنكر العظيم الذي يقعوا فيه، الذي يقعون فيه في هذه الحياة الدنيا، لو أنهم كانوا يهتدون. هذا رؤية، هذه رؤية في الآخرة. وهناك رؤية أخرى أيضا كذلك في هذه الحياة الدنيا، أمارات وعذاب في الحياة الدنيا. لو أن الإنسان فطن له وتأمل فيه لكان سببا في هدايته. ولذا إذا رأينا عذاب الله وقع على أي أمة من الأمم في أي أرض من هذه المعمورة، فعندئذ لا بد وأن يكون ذلك سببا في الهداية، حتى لا نكون ممن قال الله عز وجل فيهم: ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا نداء ثالث. ويوم يناديهم يأتي السؤال فيقال لهم: ماذا أجبتم المرسلين. جاءكم رسل الله وجاءكم أتباع رسل الله أيضا يبلغون رسالات الرسل ويحملون أمانة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق يبلغونها، فبماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. سبحان الله، عميت يقول بعض المفسرين بأن معناها إيش؟ خفيت. لا، ليست كذلك. نعم هو جزء من معناها، لكن عميت ليس خفيت وفقط، عميت أكثر وأبلغ في الدلالة على المراد هنا من مجرد أنها خفيت. لا، عميت ضلوا عنها. أنا قد يخفى علي الشيء ولكني أستطيع إذا خفي علي هذا الأمر أن أسأل عنه فأهتدي إليه، ليس كذلك؟ خفي علي أسأل، لكن هنا هم خفي عليهم الجواب الصحيح وخفي عليهم كيف يسألون عنه، ولذا قال الله عز وجل هنا وتأمل الآية قال فعميت عليهم الأنباء، الأخبار الأجوبة الصحيحة عميت عليهم، ثم قال فهم أيضا لا يتساءلون، حتى مجرد التساؤل لا يستطيع الواحد منهم أن يتساءل أبدا، وهذا من عظيم ما هم فيه من الحيرة والضلال، ظلوا عن الجواب الصحيح وظلوا عن كيفية أن يسألوا عن الجواب الصحيح لعظيم الهول الذي وقع بهم، فهم لا يسألون أيضا كذلك. ثم قال سبحانه وتعالى في بيان الطرف الآخر الجهة الأخرى فقال جل في علاه فأما من تاب واحد تاب تاب من الشرك تاب من الموبقات، فأما من تاب اثنين وآمن هذا الثاني، والثالث إيش وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. من أتى بهذه الثلاث ليبشر، ومن أتى بها تامة فليعلم أنه من جند الله وممن هداهم الله إلى طريقه الحق. تاب واحد، آمن اثنين إيمان الحق، ثم عمل صالحا. من أتى بهذه فقال الله عز وجل هنا في وصف حاله فعسى، وعسى من الله واجبة، أن يكون من المفلحين.
نفع الله بكم شيخ حسام على هذه الكلمات المباركة، الحقيقة الآيات مليئة بالعبر والعظات، ولكن شيخ حسام يعني ماذا يكون فلاح هؤلاء؟ يعني من آمن وتاب ومن آمن وعمل صالحا فلاحه في ماذا؟
أخي الفلاح إذا أطلقه الله عز وجل فهو شامل لكل أجناس الفلاح، عام لكل نوع من أنواع الفلاح، يعني سيأتي الآن هنا وربك يخلق ما يشاء ويختار بعدها، وهي دلالة على أن الفلاح أيضا في الدنيا قبل أن يكون في الآخرة. الفلاح دنيوي وفي القبر وبعد الحشر وفي جنات عدن وفي النجاة من عذاب جهنم، الفلاح عام في كل شيء، فلاح في السعادة، فلاح في الراحة، فلاح في الاطمئنان، فلاح في اليقين الكامل بما عند الله عز وجل، فلاح وفلاح. أذكر نوعا واحدا من أنواع الفلاح قد لا يتفطن له الكثير، وهو فلاح الطمأنينة بالرضا بالقضاء والقدر، وهو الذي ذكره الله عز وجل هنا. أذكر مرة امرأة نصرانية، فتاة نصرانية في إيطاليا، قامت مرة تتكلم عن الإسلام فقالت لو لم يكن في دينكم، لو لم يكن، هي نصرانية بل هي داعية للنصرانية قسيسة، لكنها درست الإسلام، فقامت تقول سأقول كلمة حق عن الإسلام، تقول لو لم يكن في دينكم إلا الرضا بالقضاء والقدر لكان العقل الصحيح يدل عليه. مرضت رضيت بالقضاء والقدر، شفيت رضيت بالقضاء والقدر، اغتنيت رضيت بالقضاء والقدر، افتقرت رضيت بالقضاء والقدر، كل حياتي رضا في رضا من أولها إلى آخرها، ما ينكدها شيء، اللهم إلا أشياء يسيرة ما تلبث أن تمضي وتزول. فأي دين أعظم من هذا الدين، وأي فلاح أعظم من هذا الفلاح.
نفع الله بكم شيخ عصام. مشاهدين الكرام وقفة قصيرة، نعود بعدها للجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، تبقوا معنا.
تمجيد لخالقنا المؤاخ،
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله نبعثه المؤاخ،
سلام الله أبعثه إليكم،
سلام الله.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم. لضيق الوقت نعتذر عن التلاوة، نعود لضيفنا فضيلة الشيخ عصام العويد ليحدثنا عن هذه الآيات. فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات التي معنا هي تتمة لما سبق، والرابط بينها شديد جدا إلى الغاية. قد قال الله عز وجل هنا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه الآية من أعظم الآيات التي جاءت في بيان حقيقة خلق الله سبحانه وتعالى وقدره في كونه جل في علاه. فيقول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل هو الذي يخلق، وهو حين خلق بعد ذلك اختار سبحانه وتعالى واصطفى جل في علاه. فالله يصطفي من عباده ما يشاء، يصطفي منهم فيجعل منهم رسل، ويصطفي منهم فيجعل منهم ملائكة، ويصطفي فيجعل منهم عباد وزهاد، ويصطفي فيجعل منهم علماء، ويجعل منهم مجاهدين، ويجعل منهم أهل كرم وتقوى وصلاح، ويصطفي أيضا كذلك في جهة أخرى فيجعل أناس يجعلهم الله سبحانه وتعالى ويختارهم جل في علاه ليكونوا في الضد من أولئك، فيكون منهم أئمة في الكفر، يكون منهم أئمة في الظلم، يكون منهم أئمة في البغي، يكون منهم ويكون من المضادين لأهل الصلاح والخير. فالله عز وجل يخلق ويختار سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه بعد ذلك: وربك يخلق ما يشاء ويختار. هنا الصحيح أن الوقف هنا على قوله سبحانه وتعالى ويختار أنه وقف مستحب، بل يكاد يكون لازم للفصل بين المعنيين في هذه الآية. فالله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يختار. ثم بعد ذلك جاءت ما النافية هنا، فقال سبحانه وتعالى ما كان لهم الخيرة أي من أمرهم. فما هنا الصحيح أنها ماء نافية، وقد اختلف أهل العلم. أنا أريد هنا أن أقف وقفة في أدب العلم، وهي بين أهل العلم في من قال بأن ما هنا نافية ومن قال بأنها موصولة. ما هنا مما اختلف فيه أهل العلم، هل هي موصولة أم أنها نافية. ابن جرير رجح بقوة ونصر أنها موصولة، ثم قال يرد على القول الآخر أنها نافية موصولة بمعنى الذي يعني يكون معنى الآية ما كان لهم الخيرة أي الاختيار، الذي يكون الوقف هنا ليس بمستحب أنه متصل، فيكون يعني معنى الآية ويختار الذي كان لهم الخيرة، هذا معنى أنها موصولة. ابن جرير اختار هذا ورد القول الثاني، بل ابن جرير ليس فقط رده بل قال وهذا القول فاسد من وجوه، القول بأنها نافية. ابن القيم لما جاء إلى هذه الآية نصر بأنها نافية، ويختار نقف ما كان نفي أن تكون الخيرة للناس وإنما هي لله عز وجل. ثم قال وهو يرد قول ابن جرير، قال أنا أتيت بنص كلام ابن القيم لشدته لكي أوضح الأمر، قال ابن القيم يقول وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة أنها موصولة. طبعا من الذي قال بأنها موصولة؟ ابن جرير. ويقول ابن القيم ذهب من لا تحصيل عنده ولا تحقيق، يعني ذهب في هذا الوصف. طبعا نريد هنا أن نتعلم أدبا بين أهل العلم أن القضية هنا ابن القيم ما يقصد ابن جرير، ما يقصد بهذا الكلام، وإنما قصد ضعف القول لا تضعيف القائل ولا ذنبه، وإنما وهذا ما ينبغي هنا أن يأتي طلبة العلم أو أحد فيقول والله ابن القيم وصف ابن جرير بكذا وابن جرير وصف ابن القيم ومن يقول به كذا، وإنما هذه أمور بين أهل العلم يتكلمون فيها عن القول لا عن
القائل،
لا عن قائله، فهذا معلوم. فالراجح هنا والأقرب إلى الصواب أن ما هنا أنها نافية، وأن المراد هنا هو أن الله سبحانه وتعالى ينفي أن يكون الاختيار لأحد من الناس، وإنما الاختيار له وحده جل في علاه. ولذا قال بعد ذلك، وهذا من دلائل أنها نافية، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك سبحان الله وتعالى عما يشركون. فقال الله سبحانه وتعالى أنه يتنزه جل في علاه أن يكون هناك أحد من الخلق يشرك معه في اختياره واصطفائه لمن أراد من خلقه، فالاختيار والاصطفاء له جل في علاه لا يشركه في ذلك أحد من الناس كائنا من كان. ثم قال الله سبحانه وتعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهنا أقف وقفة مع كلام في غاية اللطافة والجمال للإمام القرطبي رحمه الله حينما قال، وهذا قلما أن تنبه له مفسر بل لم أجده إلا له رحمه الله، حينما قال الله عز وجل ذكر في هذه الآية علة الاصطفاء التي أشار إليها في الآية التي قبلها، وهذا ملحظ في غاية الجمال، لأن الله عز وجل هنا ذكر أن الاصطفاء والاختيار له هو سبحانه وتعالى، ولكن ذكر العلة التي بسببها ربنا يختار من يشاء فيجعله من أهل العلم، من أهل الفضل، من أهل الرحمة، من أهل الجنان العالية، وذكر العلة التي بسببها يختار عبدا فيكون من أهل النار، فيكون من أهل النقمة والشقوة في الدنيا والآخرة. ما هو السبب وما هي العلة التي يختار ربنا سبحانه وتعالى لها أناس فيكون من الصنف الأول وأناس فيكون من الصنف الأول؟ قال القرطبي ذكر العلة في الآية التي تليها، وهي قوله سبحانه وتعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فمكنون الصدور هو من أعظم أسباب اصطفاء العبد، ومكنون الصدور هو من أعظم أسباب شقاء العبد. فإذا كان العبد في قلبه سليما تاركا للحسد والحقد والبغضاء، فعندئذ يبشر، فإن الله عز وجل قريب منه سيصطفيه ويكون من أهل خيرته جل في علاه. وإذا كان على الضد من ذلك فليحذر، فإن الأمر عظيم. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال في الحديث الآخر أيضا كذلك: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم، هذه القلوب وفي اللفظ الآخر وأعمالكم. فهذه هي الحقيقة. فمن صفى سريرته ووحد قلبه لربه وسلمه لخلقه فليبشر، ومن كان على الضد من ذلك فليحذر. ثم قال سبحانه وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. الله سبحانه وتعالى هو ولي الحمد جل في علاه، له الحمد في الدنيا وفي الآخرة، كل حمد في هذا الكون، كل حمد في هذا الكون، كان صغيرا أو كبيرا، كان من إنس أو من جن، كان ممن كان، كان من مخلوق ينطق، كان من مخلوق لا ينطق وإنما هو مصمة ليس له قدرة على البيان، كائنا ممن كان، كل حمد في هذه الحياة، سواء كان في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة أو ما بينهما، كل حمد ربنا سبحانه وتعالى يستحقه جل في علاه، يستحقه استحقاقا كاملا تاما لا قصور فيه بأي وجه من الوجوه. ولذا كان في أعظم سورة من القرآن في أول آية منها قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فله الحمد سبحانه وتعالى على كل حال، له الحمد سبحانه وتعالى على ما قضى وقدر، وله الحمد سبحانه وتعالى على ما شرع وأمر، وله الحمد سبحانه وتعالى على كل أمر ونهي وعلى كل قدر قدره جل في علاه. فالحمد له سبحانه وتعالى. ولذا من أدرك ذلك ودخل حمد الله عز وجل في قلبه ما زال يلهج بحمد الله سبحانه وتعالى، يلهج بحمد الله على كل حال. فالحمد لله، فالحمد لله، فالحمد لله أولا وآخرا لربنا سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه:
ولعل شيخ حسان بذلك يعني هذه من مشروعية أن المسلم يحمد الله عز وجل على كل أحواله، فإن أصابته سراء حمد الله عز وجل فآجره الله على ذلك بشكر هذه النعمة، وإن أصابته ضراء حمد الله عز وجل بصبره على ذلك فآجره الله على ذلك.
صحيح. هو العبد إذا يعني علم مقدار نعمة الله عليه وعلم مقدار منة ربه سبحانه وتعالى عليه، فإنه لن يستطيع أن يقف عن حمد الله عز وجل في لسانه وفي أفعاله وفي أقواله وفي كل حال له. ولذا من رزق حمده سبحانه وتعالى فيفرح بذلك، من رزق حمد ربه سبحانه وتعالى ليفرح بذلك، ومن لم يكن كذلك فليبدأ بحمد ربه سبحانه وتعالى. فوالله ثم والله ثم والله لو حمدناه جل في علاه في كل حال وفي كل زمان، حمدناه قائمين وقاعدين ومضطجعين، حمدناه ونحن صغار ونحن كبار، والله لو ولدنا ولسان الواحد منا يلهج بحمد الله سبحانه وتعالى إلى أن يدخل قبره، والله ما أدينا شكر نعمة واحدة من نعمائه سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه: الحمد له والحكم أيضا إليه سبحانه وتعالى. ليس لأحد أبدا أن يحكم على حكم ربنا جل في علاه، الله له الحكم وحده سبحانه وتعالى، لا يحكم معه أحد ولا ينازعه في ذلك كائنا من كان من الناس. فقال الله سبحانه وتعالى هنا: هو له الحمد وله 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 أيضا الحكم. ولذا يتنبه أناس ممن لهم قدرة على الخلق في الأحكام والقضاء ونحو ذلك يتنبهون ألا يعتدوا على حكم الله سبحانه وتعالى وألا يطغوا عليه، فإن ذلك من أعظم المنكرات أن يطغى إنسان ضعيف حقير يطغى على حكم الرب العظيم سبحانه وتعالى، فيقدم حكمه حكم البشر على حكمه هو سبحانه وتعالى. فالحكم له أولا وآخرا. ثم قال: وإليه ترجعون، كلنا سنعود إلى ربنا، فمن حكم بغير حكم الله فسيرجع إلى ربه، ومن حمد غير الله فسيرجع إن حمده غيره أو أكثر مما حمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل هذه الأمور إذا تذكر العبد أنه في آخر الأمر سيعود إلى ربه وسيرجع إليه، سيحاسب نفسه محاسبة يجد ثمرتها ونجاتها في يوم القيامة. ثم قال جل في علاه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. الآن هذه منن من لم يتذكر بها فليتذكر الآن، هذه نعم من لم يتفكر بها فليتفكر الآن. الله سبحانه وتعالى يوضح هذه النعم ويبينها فيقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. إذا كان الليل سرمد تام، وهذا موجود الآن بعض الإخوة، وأنا كنت قريبا من تلك البلاد، يعني عاش في بعض الدول التي الليل فيها إنما هو ساعة أو ساعتان أو بالكثير ثلاث، فيقول الحياة هناك لا تكاد تطاق بسبب أن الليل طويل والنهار قصير، أو العكس أيضا كذلك. فإذا كان عندنا 3 ساعات في الليل فلم نستطع أن نعيش، فكيف إذا كان الليل سرمديا تاما كاملا لا نهار معه مطلقا، فكيف ستكون الحياة؟ ولذا من جرب ذلك أدرك نعمة الله عز وجل بتعاقب الليل والنهار. ثم قال سبحانه وتعالى: من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. من؟ لا أحد، والكل يدرك ذلك. من زعم أن غير الله فليأتي به. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ولا متصرف بهذا الكون إلا هو. ولذا قال هنا جل في علا: من إله غير الله يأتيكم بضياء، مع هذا الليل السرمد. ثم قال: أفلا تسمعون. وعبر بالسمع هنا لأن السمع يدرك حتى مع عدم الرؤية. قد لا تدرك ذلك أنت، ولكنك بالسمع إذا كنت عاقلا تستطيع أن تدرك هذه النعمة. ولذا أنا أحكي الآن حالة من رأى وجرب وعلم أن ذلك لا يطاق. فمن سمع وأدرك هذه النعمة شكر، وأدرك أيضا كذلك أن هذه النعمة لو أن الله عز وجل أزالها لكان الإنسان في ضيق شديد. ثم قال سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وهذه أيضا كذلك كما هي التي قبلها. وهنا قال أفلا تبصرون لأن النهار هنا يرى بالعين، النهار يكون 24 ساعة فترى ذلك. فإذا أبصرت بعينك أين بصيرة القلب لتدرك نعمة الرب سبحانه وتعالى بالليل الذي تسكن فيه؟ ثم قال سبحانه وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا العلل والمنن التي من أجلها خلق الليل والنهار، فقال لتسكنوا فيه هذا الليل، ثم قال ولتبتغوا من فضله هذا النهار. وهذا ما يسمى عند أهل البلاغة باللف والنشر، يذكران جميعا ثم يأتي نشر لنعمة كل واحدة منهما. فقال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهذه علة لأهل الإيمان الذين ينتظرون دارا أخرى تختلف عن هذه الدار الدنيا، فأولئك هم الذين يشكرون. فقال سبحانه: ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. أيضا ويوم يناديهم ثم الشركاء ثم هذا يتكرر كثيرا في هذه الآيات لكي يعلم العبد يقينا أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأن كل من أشرك مع الله عز وجل إلها آخر سواء كان في أمر عظيم أو في أمر حقير، في شرك أكبر أو في شرك أصغر، أن هؤلاء جميعا لن ينفعوه من دون الله عز وجل في شيء. ولذلك ليترك العبد أن يرائي الناس، ليترك العبد أن يطلب مدح الناس، ليترك العبد أن يتطلب سمعة بين الناس، فإن هذا من أعظم ما يقصم ظهر العبد ويجعله يقعد في مسيره إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يتطلب ما عند الناس. والله إنما هو إله واحد جل في علاه. ثم قال سبحانه: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. يذكر الله سبحانه وتعالى هذا المشهد في يوم القيامة: من كل أمة يأتي شهيد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن يحضر هؤلاء الشهود: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، هاتوا حججكم، هاتوا أدلتكم على أن جعل هذا إله، أن جعل هذا متبع من دون الله سبحانه وتعالى، هاتوا برهانكم. ففي ذلك اليوم العظيم حقت الكلمة لواحد أحد سبحانه وتعالى، لا شركة ولا حقيقة مطلقا أبدا، لا يشرك أحد مع الله هناك أحد، ولا حقيقة تدرك دون ومع الله سبحانه وتعالى، الحقيقة لله وحده جل في علاه. فقال سبحانه وتعالى هنا: فعلموا، علم كل الناس مسلمهم وكافرهم، علموا أن الحق لله، وعلموا أيضا كذلك وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالعاقل يدرك الحقيقة هنا في هذه الحياة الدنيا لكي يسعد بها في الآخرة، والشقي يعمى عنها في هذه الحياة الدنيا ليبصرها في الحياة الدنيا ويشقى بذاك البصر وذلك الإدراك لتلك الحقيقة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يدرك حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الآخرة. اللهم ربنا لا إله إلا أنت، أنت الإله في السماء والأرض، اللهم اجعلنا من أهل الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متعنا في هذه الحياة الدنيا متاعا حسنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام.
نفع الله بكم الشيخ عصام في قول الله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. لعل ذلك يقودنا إلى السؤال: كيف يصل المسلم إلى سلامة القلب؟
أخي، القلب أصعب ما يكون. سفيان الثوري كان يقول: جهدت قلبي 20 سنة وما زال يتفلت علي. متى ما أدركت أنت حقيقة القلب وأهمية القلب وعلمت أن الأصل في ديننا هي أعمال القلوب، بدأت تنتبه لقلبك، بدأت تراقب القلب. المشكلة كثير من الناس ما يراقب قلبه، يراقب جوارحه، يراقب بصره، يراقب لسانه، لكن ما يراقب القلب، لأنه ما أدرك أهمية القلب، وما علم أن القلب هو الذي رفع أناس فكانوا مع الصديقين، وهو الذي أيضا رد أناس وحطهم فكانوا في أسفل سافلين. من أدرك أهمية القلب بدأ يراعيه، بدأ ينظر إليه، وبدأ ولا يستطيع القلب إلا هذا الكتاب، كتاب الرب سبحانه وتعالى. هذا الكتاب هو الوحيد الذي يستطيع أن يجعل هذا القلب يسير، يسير بالعبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذا قال في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ فهما طريقان، يعني إما أن تجعل هذا القرآن يعالج القلب، وإما أن تعلم أن قلبك فاسد، أن قلبك سيء، أن قلبك أسود. فإما عالجه القرآن وغسله القرآن، وإلا أبدا لن يستطيع أي شيء في هذه الحياة الدنيا أن يعالج القرآن، أن يعالج القلب إلا القرآن، وأن يغسل القلب إلا هذا القرآن العظيم. فأعظم علاج، أعظم علاج لهذا، أعظم علاج لهذا القلب هو هذا القرآن.
نفع الله فيكم شيخ حسام على هذه الكلمات المباركة. مشاهدينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يجعلنا وإياكم من المفلحين، ووالدينا وجميع المسلمين. وإلى أن نلتقي بإذن الله في اللقاء القادم، ضيفنا سيكون بإذن الله، من سيكون ضيفنا؟ إذن لعله إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم سيكون مقطعنا بإذن الله إلى نهاية الصورة، وهي قصة قارون بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي وتحيات الإخوة العاملين معي في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب. سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا.